اخرى من ميراث الجد لا من ميراث ابيها. طيب انتظر الان المطروح قسمة مال اخوك المتوفى اليس كذلك؟
لا آه. مال ابوك.
ميراث ابوك. ابوك حي؟
احنا ثلاثة.
ابوك حي ولا ميت؟
طيب.
طيب اذا ليس هذا هو المطروح، انما الكلام اذا ما دام توفي اخوك فميراث اخيك مال اخيك لمن يكون؟ يكون لبنته، وان كان له زوجة كذلك تأخذ نصيبها.
زوجة تزوجة.
القصد اسمع الكلام عشان يكون السؤال غير مشوش على الجماعة، لانه يظهر ان السؤال ما هو غير المكتوب عندي يعني. فاذا كان الكلام على قسمة انسان توفي فهذا يعطى ماله للفرع الوارث والاصول، فيأخذ تأخذ البنت كما هو موجود في السؤال النصف، واذا كان له زوجة فتأخذ ايضا الثمن، والباقي يأخذه الاب، يأخذه فرضا وتعصيبا. اما السؤال المفترض الان وهو ان الجد يعني ابو هذا السائل توفي، هو حي الان ويريد ان يتصرف في ماله وهو حي، فهل يعطي لبنت ابنه المتوفى مثل نصيب ابيها او لا يعطيها؟ هذا في حال الحياة لا يسمى ميراث، وانما يسمى عطية. والانسان اذا اراد ان يعطي اولاده يجب عليه ان يسوي بينهم، يجب عليه ان يسوي بين اولاده، فلا يفضل ولدا على ولد، والمعتبر هم الاولاد الموجودون الاحياء. فاذا كان عنده محمد واحمد وعلي وكذا فيعطي هؤلاء بالتساوي ولا يفضل واحدا على واحد. اما لو كان هناك احد اولاده متوفى وخلف ورثة وخلف بنتا او ابنا، فان هؤلاء لا يساوون اولاده لصلبه الذين هم اعمام لهؤلاء الذين توفي ابوهم. فابن الابن او بنت الابن لا تحل محل ابيها في العطية، لأن هذا عطية، والإنسان يسوي بين الأولاد في العطية، وهذا عمل وتصرف ليس لازما للأب، بل إنه خلاف الأمر الطبيعي، فإن الإنسان لا يقسم ماله في حال حياته وإنما يستمتع به، فإذا مات انتقل منه قهرا إلى الورثة، فلا يوزعه في حال الحياة ويبقى هو فقيرا ويعطي أولاده ماله ويصير عالة عليهم، وإنما يبقي ماله له، فإذا توفي يأخذ المال صاحبه. واضح؟ خلي باقي السؤال بعدين، الآن على أساس ما نشوش على الأخوان بعد ما نصلي العشاء إن شاء الله تسأل السؤال. يقول هل الأراضي تقسم بنفس طريقة تقسيم الأموال بين الورثة؟ نقول الأراضي تقوم وتجمع قيمتها مع بقية التركة وتوزع على الورثة بحسب ما يتفقون عليه. يقول ما الفرق بين أنواع النسك الإفراد والقران والتمتع؟ نقول الإفراد هو الإحرام بالحج فقط، والقران هو الإحرام بالحج والعمرة معا، والتمتع هو الإحرام بالعمرة والتحلل منها ثم الإحرام بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة. هذا يقول طلب والدي مبلغا من اجل الصدقة على اخوة لي غير صالحين حيث انهم في السجن، وعصيت أمره، هل أكون عاص لوالدي أم لا، علما بأن عندي عائلة كبيرة؟ نقول إذا طلبك منك والدك أمرا وهو يريده لحاجته فإنه يجب عليك أن تعطيه هذا الشيء إذا كان لا يضر بمصالحك وبحاجتك، وهو أيضا لا يريد أن يتصرف فيه تصرفا مشينا. أما لو كان يريد أن يتصرف به تصرفا خاطئا فلا يجوز أن تعطيه، أو كان يريد أن يعطيه غيرك ممن لا يحتاجه، لكن في مثل سؤال السائل يريد أن يعطيه بعض أولاده المحتاجين لذلك أو المضطرين إليه، فكان اللائق بك أن تطيع والدك، وهؤلاء ولو كانوا بهذه الحالة إلا أنهم فيما يظهر من سؤالك أنهم في حاجة ماسة إلى شيء يصلحون به بعض أحوالهم. وعلى كل فهذه أمور تقدر بقدرها. هذا سائل يقول إن الله جل وعلا يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، من تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يقول ما المراد بذلك؟ نقول إن الصفا والمروة كان أهل الجاهلية يسعون بينها، وكانوا قد وضعوا على الصفا صنم إساف وعلى المروة صنم نائلة ويقدسونهما، فلما جاء الإسلام وأزال الأصنام تردد بعض الناس في السعي بينها لأنهم كانوا في الجاهلية يسعون بينها، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف، يعني أن يسعى بينهما، فهذا هو المقصود من هذا المعنى. والسعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة، لا يصح الحج ولا العمرة إلا بالسعي بينهما. يقول ما حكم الصلاة على من مات بالغيب؟ ها؟ معنى؟ يعني غائبا. إذا أن الإنسان توفي في مكان ولم يصلى عليه فيصلى عليه صلاة الغائب، يجب أن تصلى عليه صلاة الغائب. وإذا مات وصلي عليه وكان له أحد من أقاربه بعيدا عنه ويصعب عليه السفر إليه للصلاة على قبره فإنه يصلي عليه صلاة الغائب. والأصل في هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما بلغه خبر النجاشي فإنه صلى عليه صلاة الغائب. يقول ما حكم الصلاة على القبر، وهل ورد أو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء؟ نقول نعم، الصلاة على القبر إذا أن الإنسان فاته الصلاة على الجنازة وما علم إلا بعد أن دفنت فإنه يصلى عليها إلى شهر. وكانت امرأة تقوم المسجد ففقد عن النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقالوا إنها ماتت، فقال عليه الصلاة والسلام: فهلا آذنتموني؟ يعني هل أخبرتوني بموتها حتى أصلي عليها؟ فذهب إلى المقبرة وصلى على قبرها.
وما إلى شهرين،
لأنه صلى إليها بعد شهر، فأخذوا من هذا أن هذا أقصى مدة.
بعد شهر يعني
فيها شيء، كأن السلف كرهوا هذا الشيء، لأنه يترتب عليها أن الإنسان كل يوم يصلي يصلي حتى على اللي قبل 1000 سنة. يقول: عملت عمرة في رمضان، وفي نهاية رمضان عملت عمرة ثانية في شهر شوال، هل يجب علي فدي؟ يقول: في شهر شوال عملت عمرة ثانية في شهر شوال، هل يجب علي فدي؟ نقول: إذا حججت فأنت متمتع، وحينئذ عليك فدية التمتع، لأن من أتى بعمرة في أشهر الحج وهي شوال وذي القعدة وأوائل ذي الحجة ثم حج ولم يعد إلى بلاده بينهما فإنه يصير متمتعا، فحينئذ يلزمه فدية التمتع، وفدية التمتع ليست جزاء إنما هي نسك. يقول: ما حكم السفر بماء زمزم إلى وطنه وهل يشرب منه صديقه الكافر؟ نقول: السفر بماء زمزم جائز إلى أي مكان يكون فيه الإنسان، وأما شرب غير المسلم منه فإن هذا لا بأس به، وينبغي أن يصاحب ذلك دعوته للإسلام وبيان فضل هذا الماء، ولا يسمى الكافر صديقا. ورد في سؤال السائل يقول: ولا يشرب منه صديقه الكافر؟ نقول: الكافر لا يسمى صديقا، بل هو عدو. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، فما بالك إذا كانوا غيرهم. وهذا من الكلمات التي تساهل فيها كثير من الناس في زماننا هذا، وصاروا يطلقون على الكافر اسم أو كلمة صديق، فهذا لا يجوز للإنسان أن يطلق هذه الصداقة إلا على أهل الإسلام، وأما أهل الكفر فلا يجوز أن يصادقهم الإنسان، لكن يتعامل معهم تعاملا ماديا بحسب حاجته من دون مودة وصداقة وموالاة. فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض، والمنافقون والكفار بعضهم أولياء بعض. هذا السائل يسأل سؤال يقول: من حج ولم يسعى فماذا عليه؟ وقد حج هذه الحجة الأولى تعتبر فريضة، وبعد ذلك حج لأمه، فهل يجوز هذا الحج؟ نقول: هو لم يكمل نسكه، والإنسان لا يحج عن غيره إلا بعد أن يحج عن نفسه، فحجه الأول لم يتم، وحجه الثاني لأمه كان قبل أن يحج عن نفسه حجا صحيحا، فيكون حجه الثاني له، ويبقى عليه أنه يلزم أن يكمل حجه الأول، فيأتي إلى مكة ويطوف يؤدي عمرة إن كان يأتي محرما، وبعد أن ينتهي من عمرته ويتحلل منها يسعى لحجه ذاك السابق. وإذا كان قد عاشر زوجته فعليه دم لأنه عاشرها قبل أن يتحلل التحلل كاملا، يعني عليه شاة يذبحها. يقول جاء للعمرة من مكان ثم ذهب إلى المدينة للزيارة، هل عليه أن يحرم مسجد عائشة؟ نقول لا، إذا كان عاد إلى مكة من المدينة فإنه يحرم من أديار علي، إلا إذا كان جاء إلى مكة لا لم يرد عمرة ولا حجة، في هذه الحالة يأتي غير محرم. لكن إذا كان يريد العمرة جاء إلى مكة وهو يريد العمرة فيلزمه أن يحرم من أديار علي. هذا يقول هل يجب على المتمتع من قبل عيد الفطر الهدي؟ هذا سؤال ما هو صحيح بهذه الصورة. لا يسمى الإنسان متمتعا إلا إذا اعتمر بعد رمضان، وأما من يعتمر في رمضان ثم لا يعتمر بعد رمضان وإنما يحج فهذا ليس متمتعا وإنما هو مفرد، لأن التمتع هو من يأتي بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج كما قلنا هي شوال وذو القعدة والتسعة الأيام من ذي الحجة. يقول هل يجوز للإنسان أن يشترط عند عقد النكاح على زوجته أنه غير ملتزم بالنفقة عليها لأن عندها مال والزوج عنده زوجة ثانية وأولاد؟ نقول هذا من الشروط الصحيحة، إذا شرط الزوج على زوجته عند العقد ألا نفقة عليه فإن هذا شرط صحيح ولا تلزمه، لأنها قد تنازلت عن حقها في النفقة. لكن لو لم يذكر في العقد وأراد بعد هذا أن يشترط فإنه لا ينظر إليه وإنما يلزمه النفقة والتسوية فيها. يقول إذا كان الإنسان لا يجوز له أن يعطي والده من الزكاة لأن نفقة الوالد واجبة عليه، لكن هل إذا كان الوالد يعول إخوانه يعطيهم وهم فقراء؟ نقول نعم، يعطي إخوانه ولا يعطي والده، له أن يعطي إخوانه ولا يعطي والده ولو كان، لكن لا يسلمها للوالد ولا يملكها للوالد، يملكها للأولاد والوالد يأخذها منه. يقول أهل الصلاة في باقي مساجد مكة مثل الحرم بمئة ألف صلاة؟ نقول ليست مثل الحرم من كل ناحية، لكنها مثل الحرم فيما رجحه كثير من أهل العلم ناحية المضاعفة في مئة ألف صلاة، فكل ما كان داخل الحرم فإنه تضاعف فيه الصلاة بمئة ألف صلاة، ولكن المسجد هذا يزيد عليها بأمور: أولا أنه أول بيت وضع للناس، وأنه أكثر جماعة، وأنه أقرب إلى الكعبة. يقول أديت العمرة في رمضان وأرغب في أداء الحج متمتعا. نقول إن كنت خرجت لحاجة من مكة إلى خارجها وأتيت محرما فإنك يلزمك الإحرام لأنك تريد أن تبقى بمكة إلى الحج فتكون محرما بعمرة وتصير متمتعا. وأما أن تخرج من مكة لأجل الإحرام بالعمرة من التنعيم أو غيرها فهذا خلاف الأفضل، وإن فعلته صرت متمتعا. لا لا تروح، لا إذا صار يوم التروية تحرم من منزلك بالحج مفردا وتذهب إلى منى
على عمرة رمضان
ولا تصير متمتعا، تصير مفردا، وهذا أفضل لك.
أنا عملت عمرة برمضان أحد.
أنت سمعت السؤال وجواب، هذا هو أجبنا عنه، وحنا ضبطنا الموضوع من شان إجابة والأسئلة تكون بالسؤال حتى ما يحصل تشويش. الله يقول هل يجوز تأخير ركعتي الطواف لغرض الإكثار من الطواف حتى لا ينقطع؟ نقول نعم، يجوز للإنسان أن يطوف عددا من الأشواط، يطوف 7 أشواط ثم 7 أخرى ثم 7 ثالثة ويؤخر الصلاة بعد أن ينتهي منها فيصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين خلف المقام، فيصلي 6 ركعات بكل طواف ركعتين، لكن الأفضل أنه بعد كل 7 أشواط يصلي ركعتين. يقول هل يجوز للإنسان أن يأتي بعمرتين في شهر واحد؟ نقول الإنسان إذا كان خارج مكة ويريد أن يأتي إلى مكة فليس هناك حد بين العمرة والعمرة الأخرى، بل يجوز للإنسان أن يأتي بالعمرة إذا أراد الدخول إلى مكة في أي وقت ولو لم يفصل بينهما إلا فاصل يسير. وأما أن يخرج الإنسان من مكة لأجل الحل والإحرام منه فإن هذا خلاف الأفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج من مكة لأجل أن يحرم من أذن الحل، وإنما أذن لعائشة رضي الله عنها عندما ألحت عليه وأمر أخاه عبد الرحمن أن يذهب معها ولم يأمره بالإحرام، فدل هذا على جوازه لكن عدم فضيلته. يقول ما حكم من تمتع، هل عليه فدية أم ماذا، وإذا أحرم بغير أشهر الحج؟ نقول لا يسمى الإنسان متمتع إلا إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وأوائل الحجة، فإذا أدى الإنسان فيها عمرة وبقي لم يرجع إلى بلاده ثم حج فإنه يصير متمتعا، ومن لم يكن كذلك فلا يصير متمتعا. هذا يسأل يقول إذا كان الإنسان عليه صلاة فوائد فأتى وصلى صلاة في مكة في الحرم هل تقضي عنه الفوائد؟ نقول لا، وإنما هذه المضاعفة بالأجر لا بالإجزاء، فإذا كان إنسان عليه فوائد فلا بد أن يقضيها بعددها ولا يجزي عن ذلك أن يأتي الإنسان ويصلي في مكة أو في المسجد النبوي أو في المسجد الأقصى ويظن أن هذا يجزئه عن الفوائد، بل لا بد من قضائها، ولكن الفضيلة للصلاة في هذه الأماكن هي من حيث الأجر والثواب الذي يكرم الله تعالى به العبد لا من حيث الإجزاء. فلو أنه عليك صلاة وأتيت وصليت في الحرم فإن هذه الصلاة التي هي 100,000 صلاة لا تجزي عن تلك الفائدة، بل لا بد أن تصلي الفائدة. يقول الإنسان إذا كان عنده أموال معروضة للتجارة فهل يخرج زكاتها وقت قيمة الشراء أم وقت البيع؟ نقول الإنسان يخرج الزكاة إذا حال عليها الحول، إذا حال عليها سنة فتخرج زكاتها. وكيف ذلك؟ تقدرها عند تمام السنة، فكم تساوي؟ هل هي تساوي أكثر من رأس مالها أو أقل؟ فتقدرها بما تساويه بربحها، وربحها داخل معها، وحول الربح حول أصله. نكتفي بهذا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.